إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فقد سمعنا خيرا كثيرا من أخينا الفاضل أبي عاصم محمد ابن حسين الحميقاني حفظه الله تعالى فيما تناول جانبا من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العطرة، وهذا كان سببا من أسباب عدة جعلت الكفار يذعنون ويسلمون لله رب العالمين، يقرؤون في سيرته فيجدونها سيرة عظيمة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، في تعامله، في أخلاقه. ولهذا الله سبحانه وتعالى زكى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تزكية عظيمة، والله سبحانه وتعالى زكى عقل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى شريعته فقال: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى جليسه فقال: علمه شديد القوى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكى رسالته فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعثته رحمة، والله تعالى قد أخبرنا بذلك، وقد بين لنا أن بعثته رحمة وهو بنا رحيم. الله تعالى قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لو أنك قرأت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت أخلاقه جميعا تكمن في رحمته. رحيم بنا عليه الصلاة والسلام. وهل تظن أن هذا الأمر يقتصر على المسلمين؟ الجواب لا. واسمع إلى ذلكم الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ادعو على المشركين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. الحديث في صحيح مسلم. لم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام لعانا، وإنما بعث رحمة. وهذا الجواب في حول هل يدعو على المشركين أم لا، ولماذا يدعى على المشركين. إذا قرأت تجد أن المشركين آذوا النبي عليه الصلاة والسلام أذية عظيمة، آذوه أذية حسية، آذوه أذية معنوية. فمن الحسية ألقوا على عاتقه عليه الصلاة والسلام سلى الجزور. ومن المعنوية بث الإشاعة، تارة يقولون عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أذن، تارة يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شاعر، كاهن، ساحر، إلى غير ذلك. وما رضوا بذلك، وإنما أرادوا الفتك به عليه الصلاة والسلام، حتى خرج مهاجرا من بلده التي كان يحبها إلى المدينة التي صار يحبها فيما بعد. رحمته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة عظيم. فرحمته عليه الصلاة والسلام مثلا بالأطفال، كان كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة يؤتى بالصبيان، الصبيان هم الأطفال، فيحنكهم النبي عليه الصلاة والسلام، بالله عليك النبي عليه الصلاة والسلام على مشاغله يقود الأمة، فكل مولود بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينال البركة، فيحنكه عليه الصلاة والسلام. بل أن في حادثة وقعت في حديث فاطمة بنت قيس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحنك طفلا، ثم بال على ثوبه عليه الصلاة والسلام وهو في حجره، رحمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه عند أن رأى سبطه نفسه تتقعقع، وعند أن قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولدا فقال له الأقرع بن حابس لي 10 من الولد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لي وقد نزع الله الرحمة من قلبك. بلفظ عام قال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، كانت فيه رحمة عليه الصلاة والسلام، رحمة بالإناث، رحمة بالنساء، يشفق عليهن كثيرا. أتعلمون أن من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالنساء خيرا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لكم. معنى عوان سجين، وهذا دليل كما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه على وجوب خدمة المرأة زوجها، لأنها تظهر مسألة وهي فقهية قديمة لكن تظهر بين حين وآخر، وفي هذه الأيام المتأخرة أظهرها الصوفية بقوة، أن الزوجة لا يلزمها أن تخدمك، أي إذا أردت غداء أردت طعاما وقلت لها اطبخي قالت لست ملزمة بذلك. فقال الشيخ الألباني عند أن شبه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة بالعوان بالسجين، فإن السجين يمتثل لأمر من سجنه، فانظر يا عبد الله كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيم بهذه الأمة حتى بالنساء. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام القصة في الصحيحين سمع أنجشة وهو يحدو، يحدو بمعنى يزمل زامل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رويدك يا أنجشة سوقا بالقوارير، وجاء رفقا بالقوارير، أشفق على النساء حتى لا يقعن في شيء محرم. من رحمته عليه الصلاة والسلام حتى بالحيوان، جمعية الرفق بالحيوان وغير ذلك مما يفعله النصارى ليس متزنا اتزانا صحيحا، فيه غلو، من شدة غلوهم ألو أن كلبا مرض ربما يوضع له مكان خاص في مستشفى، ويوضع له سرير والعناية المركزة وغير ذلك، هذا كله غير موجود، لكن موجود الرحمة والعطف والإشفاق على الحيوانات. النبي عليه الصلاة والسلام دخل لحائط رجل من الأنصار كما في صحيح من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، فجاء جمل وعيناه تذرفان، فكلم النبي عليه الصلاة والسلام وهمس له في أذنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح على دموعه وقال: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ ثم بعد ذلك خرج فتى من بين القوم، قال: أنا يا رسول الله. قال: إنه يشكوك أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه وتتعبه تماما بالعمل. النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بالحيوان حتى في ذبحه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وهو يحد شفرته، يحد السكين والبهيمة تنظر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، قد أمتها موتتين، الموتة الأولى وهي ترى السكين وتحد، والموتة الثانية عند أن تقطع رأسها. هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، من رحمته عليه الصلاة والسلام حتى بالضعفاء. قال لنا حاثا ومرغبا على بعض الضعفاء، قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أرأيت هؤلاء الضعفاء المساكين الذي ما عندهم شيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم سببا من أسباب جلب الرزق. من رحمته عليه الصلاة والسلام حثك على الاعتناء باليتيم، قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار عليه الصلاة والسلام بالسبابة الوسطى أي في الجنة. وفي هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرحم، كان يرحم الضعفاء والمساكين. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنه قال، أي جابر قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط فقال لا، أي ما طلب منه رجل طلبا وقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، وكما قيل: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكان لاؤه نعم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. من رحمته عليه الصلاة والسلام حتى في العبادات، قال لعمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. من رحمته عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من وراء الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، عند أن طال الإمام بالصلاة. كان رحيما عليه الصلاة والسلام، رحيم بأمته في العبادة. لما عرضت عليه الصلاة عند أن أسري به عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه على أنها 50 صلاة، رحم أمته وأشفق عليهم وجعل يراجع ربه حتى صارت 5. من رحمته عليه الصلاة والسلام أنه ما يريد أن يواظب على بعض العبادات خشية أن تفرض علينا، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولما قال له حبان كما في صحيح مسلم: عن الحج والعمرة؟ قال لو قلت نعم لوجبت. ولما بقي في بيتي عليه الصلاة والسلام بعد ثالث يوم من صلاة التراويح بعد أن صلى بهم في المسجد وبقي في بيته ولم يخرج، فجعلوا يحسبون بابه، يحسبون يرمون بالحصى، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ خشيت أن تفرض عليكم. رحيم، رحيم بنا عليه الصلاة والسلام، حتى بالكفار رحيم بهم، حتى بالعصاة. جاء في السنن من حديث أبي أمامة قال رجل يا رسول الله إذن لي بالزنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صاح فيه من صاح، سؤال عجيب، تأتي بين القوم وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لك بالزنا والله تعالى قد حرم ذلك؟ فقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفتحبه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الناس لا يحبون لأمهاتهم، أفتحبه لبنتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أفتحبه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، أفتحبه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم، أفتحبه لخالتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على رأسه ودعا له حتى صرف الله عز وجل من قلب هذا الشاب التعلق بالزنا والعياذ بالله. من رحمته عليه الصلاة والسلام عند أن أقيم الحد على ماعز وأقيم الحد على الغامدية، فإن عمر بن الخطاب أصيب بشيء من الدم، بطشاش من الدم، فتكلم على من أقيم عليه الحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الغامدية قال إنها تابت توبة، لو قسمت على أهل المدينة لكفتهم، وجاء بلفظ لو تاب منها صاحب مكس، صاحب ضرائب، لا قبلت منها أو بهذا المعنى. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته حتى على الأعداء. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في غزو من المغازي امرأة مقتولة من الكفار، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان في الحروب، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. امرأة كافرة، امرأة كافرة وجاءت في جيش الكفار، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قالوا إلا إذا كانت مقاتلة أو كان يتمرس، يعني يجعلها كمترس لها أو لهم، فبعد ذلك تقتل للضرورة. لكن انظروا إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالكفار في موطن آخر جاء في صحيح البخاري في الحديبية هجم قوم من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم قدر 70، فأخذوا أي قبض على هؤلاء، ما استطاعوا أن يعملوا شيئا. فبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتقهم فك أسرهم دون عوض، رحمة. من رحمته عليه الصلاة والسلام بالأعداء ما كان من الفعل من ثمام بن أثال عند أن كان كافرا، جاء وأراد سوءا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأخذه وربطه على سارية من سواري المسجد، والقصة في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه 3 أيام محبوسا في سارية من سواري المسجد، وكان كل يوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يسأله: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت فدية أعطيناك. واليوم الثاني والثالث ثم اعتقه. هناك رواية في سنن أبي داود ويحسنها الشيخ الألباني أن ثمامة مباشرة خرج واغتسل وأتى بالشهادتين لهذه الأخلاق الرحمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرحم، فينبغي علينا أن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قد قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الصفة الجميلة، هذا الخلق العظيم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا ينبغي لنا أن ندافع عنه وأن نحترق وأن نصاب بشيء من الضيق عند أن يأتي سفيه من السفهاء ويصور النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجل شهواني، وأنه رجل شاذ، وأنه رجل يحب نفسه؟ كل ذلك أرادوا أن يصوروا في هذا الفيلم السيء. ولهذا ينبغي على المسلمين أن يتعرفوا على سيرة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. والله كم رأينا من شباب، وهذا قد عرج عليه أخونا أبو عاصم، كم رأينا من شباب ربما يحفظ بعضهم اسم اللاعب وتاريخ ميلاده وانتقاله من نادي إلى نادي وبكم اشتري، لكن لا يعرف شيئا عن بعض أصحاب رسول الله، لا يعرف شيئا عن بعض أصحاب رسول الله. يسأل عن أبي بكر، قال: أبو بكر معروف. اسمه أبو بكر؟ قال: أبو بكر معروف. طيب اسمه؟ فقال: أبو بكر. هو اسمه عبد الله بن عثمان. أبو بكر ما تعرف اسمه؟ أبو بكر الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله، أبو بكر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وأنت لا تعرف أسماء بعض أصحاب رسول الله. وهذا مما ينبغي على شبابنا الطلعة الجديدة الذين هم مغرمون بالكفار، لابد أن يعلموا أن بيننا وبين الكفار فاصل، بيننا وبينهم بغض. قال الله تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يا أيها الشاب، يا من كنت مغترا ببعض نوادي الكفار كنادي أسباني أو نادي بريطاني أو نادي كذا، ألا تعلم أن الله عز وجل قد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ ولهذا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نعرف أمورا. أولا، أن شبابنا ولا سيما الطلعة الجديدة أغلبهم في غفلة عن دينهم. ثانيا، أن سب الرب وسب الدين وسب النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر كفر والعياذ بالله. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا بعض شبابنا يسبون الرب، يسبون الله، يسبون رب العالمين، وبعض الشباب يسب الدين، وبعضهم يسب الملائكة، وبعضهم يتفنن في سبه. أين الرادعون؟ نحن ربما نتوقع أن الكفار يسبون ديننا للبغض الذي بيننا وبينهم، لكن ما نتوقع أن شابا مسلما اسمه سالم، اسمه أحمد، اسمه عيسى، اسمه علي، جالس على أركان الشوارع وربما يأكل القات وسب الرب والدين ماله، قال والله يستعمل حبوب. فهذه طلعة جديدة، هذه الطلعة الجديدة لابد أن يعلموا أن سب الدين وسب الرب وسب النبي وسب الملائكة كفر. يا أيها الشباب، يا من تستهينون بأمور دينكم، ما تظنون أن الأمر يسير هكذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم امرأة كانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ينبغي علينا أن نعلم خطورة الإعلام. لا تقل لي جهاز صغير ريموت أنا أقلب العالم كله بيدي، العالم كله بيدي، وهذا ما يقوله بعض كبار السن، قل العالم كله بيدي. يا أخي كل إناء بما فيه ينضح، معك إناء أحدهم صب لك ماء عذب زلال، والآخر بول، والثاني مجاري، والثالث والرابع، هكذا كنت ربما تقلب بعض المواقع الذي تحسب، مع أننا لا نوافق هذا الأمر جملة وتفصيلا، أن فيها برامج دينية، ثم إذا بك قليل انتقلت إلى مصر، إلى لبنان، إلى إلى إلى، وكل إناء بما فيه ينضح. فحذاري حذاري، لابد علينا أن نعرف سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وينبغي علي أن ندافع عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن أحق الناس به وفي نصرته صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يقول السائل: ما هي أخبار إخواننا في دماج وكتاف؟ الجواب: الأمور طيبة وهادئة، والرافضة الآن خفت حركتهم كثيرا، والسبب عند أن لقوا مقاومة شديدة وشراسة من قبل إخواننا، وكان القتل فيهم في آخر الأيام كثير، حتى أنهم استعانوا في آخر أمرهم بطلاب المدارس في صعدة على أنه سيقيمون لهم مخيما صيفيا، ثم أخذوهم إلى كتاف ووقعت ضجة في المدينة، في مدينة صعدة. والآن الأمور هدأت نوعا ما، على هدنة وقعت بين أهل السنة والرافضة، وهم لم يستوفوا جميع الشروط، وإنما أخذوا بعضا وتركوا بعضا، لكن إخواننا الحمد لله هم على حذر. فالآن إخواننا يسعون على قدم وساق لإقامة مركز علمي، ويكون فيه بيوت للطلاب بحيث أنهم يدرسون ويتعلمون. وبعض الناس يقول: الرافضة عنا بعيد، ما علاقتنا بهم؟ فيقال: إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فإذا بدأوا بمدينة وانتهوا منها التي بعدها فسيصلون إليك، لكن بعض الناس حاله دائما نفسي نفسي، ما يهتم بأمر المسلمين. وكذلك في دماج الأمور هادئة، والإخوة الحمد لله هم حذرون للغاية، حذرون للغاية. وبالنسبة للدروس هي قائمة في دماج وفي كتاف، لكن في دماج أكثر، لأنه محل علم وتعليم، وإنما قتاله مع الرافضة جاء أمرا عارضا، وإلا الأصل هو معهد لتعليم الطلاب. قال: سمعنا أنه بعض القنوات يقول اليوم حصل بين الرافضة وأهل السنة، هو تقع بين حين وآخر، لكن نقض الهدنة أو الصلح تماما لا، ما زال باقيا، وإلا سيكون الأمر أكبر مما يتصور الرافضة. قال: نريد زيارة إلى دماج، نسأل الله أن يوفق عين. مهم ذكر شيئين ما فهمت إيش هو، بعد ما الفرق بين القزع وليش والقطة، إيش القطة دي؟ لا، بالنسبة للقزع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، وذكر ابن القيم رحمة الله عليه له ست صور، أشهرها أن تأخذ بعضا وتترك بعضا، أشهر أنواع القزع. وذكر أيضا أن يؤخذ من حوالي الرأس من أطرافه ويبقى وسطه. قال: وهذا ما يعمله إلا السقطة والحرافيش. هكذا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في تحفة المودود. أما هذا حلقة مؤخرة الشعر ما يفعله الحلاقون، فقد جاء عن الإمام مالك وجاء عن الإمام أحمد أنهما قالا: إنما يفعل ذلك المجوس، فإذا كان كذلك فلا تفعله، اتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: ما نصيحتك لمن يخرجون مظاهرة سلمية نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة لهذه الطرق ليست بنافعة، ومعلوم موقف أهل السنة والجماعة من المظاهرات أنها لا تجوز شرعا، سلمية ولا حربية. وبالنسبة لقضية المناصرة النبي عليه الصلاة والسلام لا تتم بالمظاهرات، لو أفادتنا المظاهرات بشيء لحررت فلسطين، كم من مظاهرة قد خرج المسلمون، خرجوا زرافات ووحدانا، لكن ما انتفعوا، إنما نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بسنته، الاقتداء بسنته. والله كم يجهل كثير من الشباب ما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف شيئا كثيرا، ولهذا ينبغي علينا التعليم والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والعودة للاعتزاز بهذا الدين. اليهودي يعتز بالزنارين، النصراني يعتز بالصليب، والمسلم إذا عمل عندهم في شركة من الشركات تراه ربما يخجل، ما يحب أن يظهر شعائر الإسلام. فينبغي علينا أن نعتز بدين الله، إن تنصروا الله ينصركم. يقول: ما هي الكتب الطيبة التي ذكرت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا مفيدا؟ هناك أكثر من كتاب، فهناك كتب مشهورة مثل الرحيق المختوم، لكن عيب صاحب الرحيق المختوم وهو المبارك فوري أنه ما يميز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، جعلها بأسلوب سلس قصصي، بأسلوب سلس قصصي، فسرد هكذا. وفعلا الرجل إذا أراد أن يقرأ ما سيشعر إلا وقد تجاوز السبع الثمان العشر الورق، لكن من ناحية المعول عليه من تحقيق سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فعندك كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تحقيقه لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام لابن كثير، وعندك أيضا السيرة الذهبية أو صحيح السيرة، صحيح السيرة للطرهوني، مع أن الطرهوني وهو تحرى الأحاديث لكن توسع في بعض القواعد المختلف فيها، مثل قبول المجهول، مثل قبول المنقطع في الشواهد المتابعات. هذه لها ضوابط، وهذا أخذ الأمر بتوسع للغاية. هناك بعض الكتاب ممن ألف في ذلك لكن ما يخلو من ضعفه، لذلك الشيخ الألباني قد عزم في أول أمره، عزم على أن يؤلف كتابا في السيرة النبوية لكن ما أتم ذلك رحمة الله عليه. قال: هل يجوز تمثيل الصحابة؟ الجواب: لا، حرام، ما يجوز التمثيل أصلا، والتمثيل الصحابة فيه مضر أعظم، فيها مضار أعظم، لأن هذا الممثل اليوم سيمثل شخصية عمر بن الخطاب، وغدا إذا به يمثل شخصية شاب يتحرش بالنساء ويشرب الخمر ويعمل ويعمل. وبعض العوام ربما يرتسم في ذهنه أن عمر بن الخطاب كان هكذا، حتى الصورة، صورة الرجل هكذا يتخيلها. ولهذا قد سمعنا من بعض العوام ربما يفعل من العبادة وقيل له: من أين أخذت هذا؟ قال: من فيلم كذا، فيلم إسلامي. هذه الأفلام ما تسمى أفلام إسلامية ما تعتمد من ناحية دينية، لا تعتمد من الناحية الدينية، فهذا مجرد تخيل وتوسع في الخيال، ولا سيما حبك القصة حتى يكون الفيلم طويلا. فمثلا وقع في يدي كتاب اسمه توبة بين جبلين، هذا الكتاب يتكلم عن الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل بعد ذلك بالرجل الراهب الجاهل 100. هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد عن 3 أسطر، فإذا بالرجل الكاتب جعله بأسلوب قصصي جعله في كتاب كبير سمى توبة بين جبلين. فهذا كله من أجل يعني ربما تحمس القارئ، مثل ما عاب العلماء على طارق السويدان فيقص لك عن آدم وأنه كان وأنه، طيب ما أدراك هذا التفصيل كله من أين لك؟ فذاك صاحب توبة بين جبلين قال: وصعد الجبل وكان يعرق، وكان ما بقي أنه يقول إيش من شميز كان لابس، إيش لونه، هذا هو الذي بقى. طيب إيش أدراك؟ الآن أنت تحكي للناس حديث رسول الله، قص حديث رسول الله على ما جاء، فما يحتاج الأسلوب هذا القصص. وهذا من المصائب، من المصائب أنه ما يعود بعضهم إلى المصادر الصحيحة في أثناء التمثيل، فيمثلون مثلا يجسدون شخصية يوسف عليه السلام أو شخصية عمر بن الخطاب أو شخصية فلان وفلان، ثم بعد ذلك يخطئون فيأخذ الناس كما قلنا. ولهذا تجد أن بعض الناس هداني الله وإياهم يقابلون الخطأ بالخطأ، وهذا ما ذكره بعض العلماء ومنهم ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية، قال: من أسباب نشوء البدعة مقابلة بدعة ببدعة مثلها. وذكر مثالا على ذلك في أيام الوزير ابن العلقمي، وهذا سبب حقد على المسلمين ووقعت بعد ذلك المقتلة العظيمة في المسلمين. كان في سنة من السنوات خرج الرافضة بنعش، وكانوا يقولون: هذا نعش عمرو بن العاص. فأراد أن يغيظهم أهل السنة فيما سموا هناك في كتاب أهل السنة، أي ليسوا برافضة، فوضعوا نعشا، وبعد ذلك قالوا: هذه جنازة فلان. المهم ذكروا أحد من الصحابة، فقال: هذا مما يسبب نشوء البدعة، مقابل بدعة ببدعة مثلها. فبعضهم أراد أن يبين سيرة عمر بن الخطاب لأن الرافضة شوهوا بسيرته، فأتى لنا بمثل هذه المسلسلات، فمصيبة أن يمثل شخصية الصحابة فيأخذ الناس على أن هذا من الدين. قال بعض الناس يقول ما نشر في إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الحزب الله اللبناني وإيران يد في ذلك حتى يسرب الناس عن قتله والقصف على إخواننا في سوريا، عجل الله بنصرهم آمين. بالنسبة لي هذا الأمر لا يستبعد، وأنا قبل جمعتين تكلمت عن هذا الأمر وقلت ينبغي، أو قبل جمعة ليس هذه الجمعة التي قبلها، قلت ينبغي أن نعلم أن هذا قد يكون مخططا من الكفار، مخططا من الكفار، فإنهم يشغلوننا عن بعض الأمور التي تتعلق بأمور المسلمين فيشدون إلى أمر آخر. فإصدار هذا الفيلم من أمريكا ربما أرادت أن تشدنا أمريكا إلى أمر آخر، وهذا هو الحاصل في الكفار، أنهم يشتتون عقول المسلمين. ولا نستبعد من الرافضة في إيران أنهم يفعلون ذلك، فيصرفون عن قتل وتلك المجازر الوحشية التي يفعلها بشار وأعوانه، فإذا بهم يصرفوننا حتى نتجه جميعا إلى ذلك. لا، نقول كل شيء يعطى له حقه، كل شيء يعطى له حقه. قال نريد محاضرة عن أحكام الحج في مسجد قريب داخل المكلا. متى يبدأ موسم الحج؟ ما أدري يعني متى أقصد تبدأ الأفواج، فإن شاء الله نسأل. ها؟ 22 من ذي القعدة، بعد كم؟ بعد جمعتين، خلاص إن شاء الله بإذن الله تعالى. قال هل هناك الفرق بين العمرة والحج؟ أنا أنصحك أن تذهب للحج، أنه فرق بوي شاسع. العمرة ما تستغرق منك أكثر من 20 دقيقة، كلها محصورة في المسجد الحرام وفي المسعى بين الصفا والمروة. لكن الحج يحتاج لها أيضا مناسك أخرى، تاج بها المبيت في منى، تاج الوقوف في عرفة، تاج المبيت في مزدلفة، يحتاج هدي، يحتاج رمي الجمرات، يحتاج إلى حلق وأعمال أخرى. فهذا كله إن شاء الله ستتعلمه إذا سمعت عن أحكام الحج والعمرة. قال إذا ركع، إذا أدركت الإمام وهو راكع وعند تكبيرك للإحرام قام الإمام من الركوع، فهل تركع وتعتبر لك ركعة، أم أن هذه الركعة فاتت عليك؟ الذي يظهر أن هذه الركعة فاتت عليك، يعني جئت أنت كبرت تكبيرة الإحرام وانحنيت من أجل الركوع وقام الإمام قال سمع الله لمن حمده، فهذه لا تعتبر ركعة، وإنما أبو بكر أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع. قال هل لمس عورة الطفل ناقضة للوضوء؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ليس بناقض، ليس بناقض، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك. قال إذا سأل الإمام في الصلاة وأنت أدركت 3 ركعات معه فسجد للسهو فتابعته، فهل إذا انتهى تسجد للسهو مرة أخرى؟ الجواب لا، المأموم لا يسجد خلف الإمام سهو إلا إذا فارقه وسهى في أثناء المفارقة، أما إذا سهوت وأنت تتابع الإمام فلا. واستدل أهل العلم بدليلين، دليل الأول حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم لما تكلم ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد السهو. الدليل الثاني قالوا هذا مما عمت به البلوى فلم ينقل عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد سجدتي السهو خلف النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث لا سهو خلف الإمام فهذا حديث لا يصح لفظا ويصح معناه.
قال من عاداتنا أنه قبيل الزواج يجتمع أقارب المخطوبة يدفعون لها مالا أو هدايا أو هو ما يسمى عندنا بالمداد، فما حكم هذا وهل يعد من باب المسألة؟ على حسبه، إذا جاء هذا المال دون شرط ولا مسألة ولا سؤال ولا استشراف فلا بأس، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر، إن جاءك هذا المال من غير إشراف نفس ولا سؤال فاقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. أما إذا كان، وهذا هو الحاصل في هذه الأيام، أن فلانة أرسلت لفلانة بظرف بألفين ريال، تنظر ماذا ستأتي لها، وإذا ما جابت الألفين الريال فسيرتها في كل مجلس، هذا يصل إلى المسألة. واتقوا الله، ما نقول والله العادات، وهذه العادات موجودة في اليمن كلها، ما هو موجودة هنا، بل بعضهم في بعض المناطق ربما يضعون زنبيل ويأتون بفنان وكل من حضر ووضع، هذه من البلاء. فينبغي على الناس أن يتركوا مثل هذه، من أعطاهم دون مسألة من باب الحب والرغبة والتعاون فلا بأس، أما أنك تنتظر أعطيتهم لابد أن يعطوك، فاتق الله. قال: هل يجوز جماع الزوجة وهي حامل مع ذكر الدليل؟ ما في دليل على المنع، ما في دليل على المنع، بارك الله فيك. جاء في بدء الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن جماع المرضع، ثم بعد ذلك رخص في ذلك أي جوزه. قال: امرأة نذرت إذا زوجت بنتها أن لا تأخذ من أحد مالا فقط، فهل يجوز لبنتها أن تأخذ غير المال كذهب وغيره؟ الأحوط أنها لا تأخذ، الأحوط أنها لا تأخذ، لأن الذهب عبارة عن مال، إلا إذا نذرت ونوت على أنه مال نقدي فقط وليس علاقة له علاقة بشيء من الذهب والفضة فلا بأس بذلك، لكن كما قلنا الأحوط أنها تترك. قال: إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. انتشرت في حفلات الزفاف أن العروس تلبس ثوبا أبيض، استعار هذا الثوب بسعر غالي جدا في ليلة واحدة، فما توجيهكم حول هذا؟ بالنسبة أولا للالتزام بالثوب الأبيض ما يحتاج، تلبس أي لون كان، لأن هذا معتقد كما ذكر بعض أهل العلم من المعاصرين، معتقد عند النصارى أنه يكون أبيض حتى يكون القلب أبيض إلى غير ذلك، مع أن من أهل العلم من المعاصرين قد جوز ذلك، قد جوز ذلك. بقي الأمر الأعظم الذي نتفق عليه جميعا أن الإسراف حرام، والله تعالى قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا كبر. فلا يجوز يا عبد الله أن تستعير المرأة ثوب زفاف لليلة واحدة بخمسين ألف ريال أو بستين ألف ريال أو بسبعين ألف ريال، يصل إلى هذه المبالغ والعياذ بالله، خاصة إذا كان ثوب جديدا يستعار بهذه المبالغ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي برزة: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. والله لو كان ملك أو لو كان ملكا أو مسؤولا كبيرا أو تاجرا كبيرا وعنده من الأموال، لا يجوز له أن يلعب بأمواله، لأنه سيسأل يوم القيامة هذين السؤالين: عن مال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طيب، بهذا قدر نكتفي، والحمد لله.